أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الأول بعد المئة، 101 من حديثنا وشرحنا لكلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. نحن مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، حيث أقيمت دولة الإسلام. اللهم أقم فينا يا رب دولة الإسلام. أقيمت دولة الإسلام الأولى، دولة الإسلام الفتية، دولة الإسلام القوية، وعز المسلمون وأمنوا على أنفسهم بعض الوقت، فالحمد لله وحده الذي نصر عبده وأعز جنده. حينما أقيمت دولة الإسلام على الدعائم التي حدثتك عنها في بضع محاضرات سابقة، حيث الدعامة الأولى صلة المسلم بربه، وقد رمز لها النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد على النحو الذي أسلفنا. ثم الدعامة الثانية صلة المسلم بأخيه المسلم، فكان الإخاء أو كانت المؤاخاة بين المسلمين بعضهم البعض، بين الأوس والخزرج، بين المهاجرين والأنصار، في أخوة ما عرفت الدنيا لها مثيلا من قبل ولا من بعد. ثم كانت الدعامة الثالثة صلة المسلم بغير المسلم، حقوق الجوار، مدينة فيها مسلمون وفيها يهود وفيها بعض المشركين الذين كانوا في حالهم وفي قبائلهم إلى أن هداهم الله للإسلام. أما اليهود فقد أبوا الإسلام وأضمروا له العداء، في الأول أضمروه لكن لم يمض كبير وقت حتى أظهروه، ما كاد المسلمون أن ينتصروا في غزوة بدر الكبرى في عامهم الثاني من بعد الهجرة إلا واليهود كشروا عن أنيابهم وقالوا لا يغرنك يا محمد أنك قاتلت قوما لا دراية لهم بالقتال، ولو قاتلتنا لوجدتنا نحن الناس. هذا المسألة خلاص بالنسبة لهم يعني طفح الكيل، هنضمر العداوة لمتى؟ لازم نظهرها. لم يكد النبي عليه الصلاة والسلام يستقر في المدينة بعد أن أرسى دعائمها، وبعد أن استتب الأمر له، ورأينا في المعاهدة بين النبي عليه الصلاة والسلام واليهود أن المرجعية ترجع إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن الكلمة النافذة في المدينة المنورة للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين السيطرة، وأنها صارت المدينة دولة لهم، وأن بقية الجيران لهم حقوق، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، طالما لم يخونوا، طالما لم يغدروا، المدينة معرضة للاعتداءات عليها والغارات من خارجها، فلنكن جميعا كتلة واحدة في الدفاع عن المدينة، إن جاءت الغارة من قبل المسلمين فعلى المسلمين حماية المدينة واليهود تبع لهم، وإن جاءت الغارة من قبل اليهود فعلى اليهود أن يحموا المدينة وأن يحموا ظهور المسلمين والمسلمون تبع لهم، وهكذا على نحو ما رأينا في المعاهدة التي أرساها النبي عليه الصلاة والسلام، وأوضح ما فيها بيان حقوق الإنسان كإنسان بغض النظر عن الدين. فهؤلاء يهود ومن ورائهم وبجانبهم مشركون، ليست القضية هنا قضية مسلم كافر، إنما قضية حقوق إنسان أرساها النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحرص على الوفاء. ولكن وما بعد لكن مر، تعلمنا هذا من أساتذتنا لما كنا في مثلا مناقشة رسالة، والرسالة ما شاء الله جميلة وعظيمة، ورسالة جميلة من شيخ جميل، وكلام حلو حلو، الناس كلها الله أكبر، الشيخ خلاص هياخد امتياز، وبعدين ولكن وأول ما أقول ولكن، وهات للصفحة الأولى وهات للمقدمة وهات للعنوان، لغاية لما يوصل الفهرس في آخر الرسالة آه من لكن لم يكد يهدأ المسلمون في المدينة حتى خرجت الأفاعي من جحورها تبث سمومها وترسل بشرر ولهب كالقصف. لم يكد يهدأ المسلمون أو يفرحوا بدولتهم الجديدة وبما حباهم الله عز وجل من أمن ونصر وتمكين إلا وأجنحة المكر الثلاثة تعمل عملا دؤوبا لا يكل ولا يمل ولا يكاد يفتر أو ينقطع. أجنحة المكر الثلاثة: المشركون وعلى رأسهم قريش، كيف نترك محمدا يهدأ وينعم بالأمن؟ كيف نمكن لهم من البقاء في المدينة التي هي في طريق تجاراتنا؟ كيف نترك الأوس والخزرج وقد أخذوا منا ابننا؟ بقى محمد دلوقتي ابنهم، والأوس والخزرج خدوه، ولا بد من أنه يعود الولد إلى حضن أبيه وإلى مجتمعه، أو إذا تمرد أن يقتل. فقريش من جانبها تكيد، وسنرى صورا لمكر قريش. أما كفاك يا قريش 13 عاما في مكة؟ ما تركت فرصة لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام إلا فعلتيها، ولا عداوة إلا نفذتيها. ها هو محمد بعد عنكم، ها هو محمد خرج من بلدكم، دعوه ودينه، دعوه ودولته، دعوه ورسالته، إنه لن يظلم. لا لا، إنه المكر الدفين والكيد المتين. أليس هو محمد الذي عاب آلهتنا وسفه أحلامنا وفرق جماعتنا؟ أنحن قريش التي كان يتغنى بها الناس قبل ذلك؟ لقد زال سلطاننا وزالت سيادتنا وشوهت سمعتنا، لا بد من القضاء على محمد وأتباعه. هذا جناح من أجنحة المكر، وأعود إليه بعد ذكر بقية الأجنحة. وها هم اليهود الجناح الثاني، الذين أيقنوا بصدق محمد عليه الصلاة والسلام، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بل أشد، والقرآن ذكر يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وعزف عن الثانية التي هي أشد لعظمة القرآن. التي هي أشد لم تأتي في القرآن، وإنما جاءت على لسان أكبر عالم من علماء اليهود. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعجب من صد اليهود عن الدخول في الإسلام في الوقت الذي نزلت فيه الآية في سورة البقرة. وقد علمت أن سورة البقرة من أوائل ما نزل في المدينة. يقول: يا ابن سلام، أكنتم تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ربنا في القرآن: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ قال ابن سلام: لا تعجب يا عمر، بل أشد من ذلك. أشد من معرفتك بابنك؟ ده عندنا بيضرب المثل: هو ابني هتوه عنه، ابني مش هعرفه، وانت تقول لي أشد معرفة من ابني أو أشد معرفة من أبنائنا؟ قال: نعم يا عمر، تعرف أننا أصحاب ضرب في الأرض، أصحاب تجارات وأصحاب قوافل تجارية، يسافر أحدنا الأيام والليالي ذوات العدد في قافلته، لا يدري ما تفعل زوجه من بعده، فلعلها ألصقت به ولدا ليس من صلبه، فقد يشك في ولده، ربما بسبب الجينات، بسبب الشكل، بسبب المواصفات، بسبب الطباع. كان العرب في ذلك مهرة. ربما يشك أحدنا في ولده، لكن ما يشك في صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا اليقين الذي ليس بعده يقين، بدأ اليهود يضمرون العداوة، كما ذكرت لكم قصة حيي بن أخطب مع أخيه أبي ياسر، وقد ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ديار عمرو بن عوف حينما قدم المدينة، وتفرس وجه النبي عليه الصلاة والسلام ورأى من صفاته ما جعله يعود حزينا. يسأله أخوه أبو ياسر: أهو هو؟ قال: نعم هو. عرفت وتثبتت؟ قال: نعم. قال: فما ترى بعد أن تأكدت أنه هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نجد اسمه وصفته عندنا في التوراة، فما أنت فاعل؟ قال: عداوته ما حييت، أو عداوته ما بقيت. وصار هذا المعنى الذي هو في الكبير هذا حيي بن أخطب، صار في قبائل اليهود، صاروا تبعا لكبيرهم. وأطلت العداوة برأسها، واشتغل اليهود في إشعال الفتن بين المسلمين، وبث الشبهات، وإلقاء الشكوك، والطعن في الدين، وإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام بما قيل في رب العالمين. فاليهود هم أصحاب إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم أصحاب وقالت اليهود يد الله مغلولة، وغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، إلى غير ذلك مما سأفرد له دروسا إن شاء الله. فهذا جناح المكر الثاني. وأما الثالث فابن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول مع حاشيته، والحاشية الناس اللي بدأ ابن سلول يختارهم للدولة، لأنه اجتمعت كلمة سكان المدينة من أوس وخزرج ويهود على أن يكون عبد الله بن أبي بن سلول ملكا عليهم، وراحوا ينظمون له حبات التاج، تاج الملك. وراح هو ابن سلول بدوره يختار البطانة التي ستكون معه في الحكم. ثم تغيرت الأمور فجأة، أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وصلوا، أو من قبل الصحابة الذين هاجروا، هذا عمار، هذا أبو مصعب، آسف، هذا مصعب بن عمير، هذا مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام. ما إن وصل إلى المدينة بعد بيعة العقبة الأولى وليست الثانية، إلا والأوس قد أسلموا والخزرج قد أسلموا وصاروا أنصارا، تمت البيعة الثانية وبدأت الهجرة إلى المدينة، كل هذا انشغال بالدين الجديد، بالرسالة الجديدة، وصل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تناسى الناس أبي بن سلول، والكيد والحقد كله في نفسه، ولكن لا يجد شيئا يفعله إلا المكر في صورة من الصور: تعالوا نظهر الإسلام ونبطن الكفر. فجمع حاشيتهم من حوله وكل من استطاع أن يؤمن بفكرته، فبدأت مدرسة النفاق يتزعمها عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة. فهذه أجنحة المكر الثلاثة: المشركون، اليهود، المنافقون. لكن سبحان الله، بالنسبة للمشركين ولقريش، كم آذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان لما تأتي حمية عند البعض منهم يريد أن يدفع العدوان ويرد الأذى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صبرا، إنا لم نؤمر بذلك، لم يؤذن لنا في رد العدوان، ولم يؤذن لنا في مجابهة المشركين ولا في قتالهم. ويستمر الأمر 13 عاما كاملة في مكة، وأضف إليها سنة كمان في المدينة، 14 سنة ما فيها قتال ولا دفاع عن النفس. ولقي المسلمون من الإيذاء والتعذيب ما ذكرت لك طرفا منه أثناء حديثي عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. جناح المكر الثاني: اليهود. ماذا تريدون؟ أقركم النبي عليه الصلاة والسلام على البقاء في المدينة باعتباركم صرتم من سكانها، وإن كنتم وافدين إليها من بعد سير العرب، لكن خلاص أقركم على أن تكونوا في المدينة، أقركم على دينكم، سألكم: ألا تجدون اسمي وصفتي في التوراة؟ فكذبتم وقلتم لا. ولو أخذ النبي عليه الصلاة والسلام منهم صحيفة من التوراة فنشرها لقال اقرأوا. لكن لماذا يفعل هذا وهذا أكبر عالم فيهم بشهادتهم، عالمنا وابن عالمنا، وحبرنا وابن حبرنا، وخيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا؟ قال: يا معشر يهود، والله إنه لهو النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة، وأنه يبعث فينا في آخر الزمان. وشهد بذلك حيي بن أخطب أكبر رأس في اليهود. إذن المسألة: طيب، ومع ذلك قلتم لا نريد أن نسلم. فقال لكم بمبدأ الإسلام: لكم دينكم ولي دين، وأقركم على دينكم، وعمل لكم معاهدة فيها حقوق الإنسان، فيها القاعدة العظيمة: لكم ما لنا وعليكم ما علينا. ماذا تريدون يا معشر اليهود؟ لا، نريد لنور الإسلام أن يخفت قبل أن ينتشر في ربوع الدنيا. الحقد والحسد على المسلمين الذين آمنوا، ما يريدون للمسلمين أن يسلموا، ولا لغيرهم أن يدخل في الإسلام. سبحان الله العظيم، كما تجد هذا في الآية الكريمة ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وما قاله الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. طب إيه المطلوب مننا نحن المسلمين يا رب؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وتربوا على الإسلام جيدا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وسيأتي لذلك إن شاء الله شيء من التفصيل. طبعا الجناح الثالث المنافقون. ضاع ملك ابن سبأ، ملك ابن سلول، هيجيك الكلام عن ابن سبأ فيما بعد إن شاء الله. ضاع ملك عبد الله بن أبي بن سلول، فلم يبق إلا الكيد والحقد والغيظ، وأن يهتبل كل فرصة للنيل من الإسلام والطعن في المسلمين. عرفتم معي أجنحة المكر الثلاثة؟ على الاختصار طبعا: المشركون واليهود والمنافقون. وهذا من بعد ذكر الدعائم الثلاثة. انتبهوا لمثل هذه العناصر. دعائم الدولة الإسلامية ثلاثة: صلة المسلم بربه مرموزا لها ببناء المسجد، صلة المسلم بإخوانه، المؤخاة بين المسلمين الأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار، صلة المسلم بغير المسلم، فكانت المعاهدات والمواثيق التي أجراها النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود. بدأت صورة الدولة الإسلامية تتضح في المدينة. كما قلت غاض ذلك أعداء الإسلام بأجنحتهم الثلاثة: مشركين، يهود، منافقين. وبدأت قصة الكفاح الدامي، بدأت قصة الصراع بين الحق والباطل. بدأت مرحلة جديدة في حياة المسلمين ما كانوا يرجونها ولكن كانوا يتوقعونها. كلمة ما كانوا يرجونها على شاكلة قول الله عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وعلى شاكلة ما قاله الله عز وجل في طائفة من الصحابة: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. في ظل مرحلة جديدة فرض على المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم فرض على المسلمين القتال فرضا. سبحان الله، يا من تركت لك البلد، يا أهل مكة، تركنا لكم مكة وتركنا لكم فيها ديارنا وأموالنا، ترتعون فيها وتخرجون بالقافلة تلو القافلة من أموال المسلمين، أموال واحد مثل صهيب الرومي كفيلة أن تمول قافلة أو أكثر. المسلمون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، تركوا بيوتا لو بيعت لعاشت قريش في أثمانها بقية عمرها، فضلا عما فيها من أثاث وما تركوه من أموال ومن عروض وأشياء، كانت لهم تجارات وكانت لهم أموال وكان كل ذلك تركوه وخرجوا خفافا، خرجوا خفافا يهاجرون في سبيل الله. نعم، تركنا لكم مكة وتركنا لكم أموالنا وتركنا لكم كل شيء، اتركونا نبلغ دين الله، اتركوا لنا دعوتنا، اتركوا لنا ديننا ورسالتنا، دعونا نبلغ دين الله. لا، دين الله معنى إرهاب. يا قوم نحن لم نتعرض لكم، يا قوم نحن فررنا من أذيتكم، يا قوم نحن خرجنا وتركنا بلدكم بلدنا وقلنا خذوا بلدكم، لماذا تتعقبوننا في المجتمع الجديد؟ لماذا؟ الكفر والكفر ملة واحدة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب، أي مبرر لدى المشركين أن يغيروا على المسلمين في المدينة؟ وأي مبرر لليهود بعد أن عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام معاملة الند للند؟ وأي مبرر للمنافقين بعد أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان إليهم وبجعلهم طائفة من المسلمين بقاعدة لنا الظاهر والله يتولى السرائر، فمتى أعلن أمامنا كلمة التوحيد اعتبرناه مسلما ونحسن إليه ونعصم دمه وماله؟ صور من الإحسان من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. ولما قالوا لي رسول الله اعذره، ده كان خلاص هيبقى ملك المدينة والمسألة راحت منه، والنبي عليه الصلاة والسلام يعفو عنه المرة تلو المرة، ولكن دور المنافقين لم يكن بأقل من دور اليهود أو المشركين، وسنرى لذلك بعض المظاهر على شاكلة. وقالت طائفة منهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، على شاكلة الفتنة التي أثارها ابن أبي بن سلول بين المهاجرين والأنصار، الشائعة والإفك الذي روج له في المدينة بأسرها على أم المؤمنين عائشة الطاهرة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات إلى غير ذلك. كل هذا إن شاء الله ربما ألممت به في محاضرات قادمة إن شاء الله، لكن الذي يعنينا مع محاضرة هذا اليوم أنك تعرف أن عهدا جديدا بدأ في المدينة اسمه عهد الكفاح الدامي، عهد الكفاح الدامي، عهد المواجهة، عهد الصراع، عهد الجهاد الذي هو جهاد الدفع، الدفع. كيف ومتى ولما؟ هذا الذي نريد أن نعرف إن شاء الله، لمجرد أن أدركت قريش أن المسلمين قد استقر بهم المقام في المدينة واستتب الأمن وصارت الكلمة في المدينة للنبي عليه الصلاة والسلام، ورضخ اليهود وسكت المنافقون ولم تتحرك من قبلهم ومن بعدهم طوائف المشركين إلا وهم يحدثون مؤتمرا تلو مؤتمر كالذي أحدثوه في ليلة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ما الدور الذي يمكن أن يقوم به كفار مكة من التنكيل بالمسلمين؟ لا ينقطع الأمر بأنهم خرجوا من مكة، ولم يكتفوا بالتنكيلات والويلات التي ألمت بالمسلمين 13 عاما في مكة، لكن لا بد من جرائم جديدة من بعد الهجرة. إنهم الآن يحسون أنهم فاتتهم فرصة القضاء على الإسلام ونبي الإسلام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ازدادوا غيظا أن المسلمين قد وجدوا مأمنا ومقرا بالمدينة، فبدأ الكيد، فكتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وكان إذ ذاك مشركا لم يكن دخل الإسلام بعد، وهم يعلمون ما له من كلمة في المدينة ويدركون كما يدرك غيرهم أن هذا الذي كان سيصبح ملكا على المدينة، فأرسلوا إلى هذا الرأس، إلى عبد الله بن أبي بن سلول، بصفته قبل الهجرة كان رئيس الأنصار وكان مقررا أن يكون ملكا على المدينة بأسرها، فمعلوم أنهم كانوا قد اتفقوا عليه وكادوا يجعلونه ملكا على أنفسهم لولا أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم وآمنوا به. فإذا بالمشركين يستغلون الموقف، وكتبوا إليه وإلى أصحابه المشركين معه والذين صاروا فيما بعد بذرة النفاق، يقولون أي قريش يقولون لابن سلول ومن معه في كلمات باتة، انظروا الرسالة، إنكم آويتم صاحبنا، إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لنقاتلنه، وإنا نقسم بالله
لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. كلام ما فيهوش يعني مفاصلة. إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله، مش حتى باللات ولا العزة، لا، هذا المرة دي يعني بالله، لتقاتلنه يعني يا ابن سلول أنت ومن معك أو لتخرجنه. إنما يقر عندكم في المدينة ليه؟ ادينا فرصة تقاتلوه أو تخرجوه، فإذا خرجتموه احنا نقوم بالباقي. لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم، الرجال فيكم، ونستبيح نساءكم، نستبيحهم بكل ما تعنيه الكلمة من معاني، يصيرون سبيا عندنا وننتهك أعراضهم وما إلى ذلك. وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبي بدوره، كتاب هذا وافق ما في نفسه، فقام ليمتثل أوامر إخوانه المشركين من أهل مكة. الكفر كله ملة واحدة، إيه يعني مشركوا مكة ومشركوا المدينة؟ فقام ليمتثل أوامر إخوانه المشركين من أهل مكة، وهو الذي كان يحقد على النبي عليه الصلاة والسلام حقد السنين لما يراه أنه استلبه ملكه. يقول عبد الرحمن بن كعب: فلما بلغ ذلك عبد الله ابن أبي، أي بلغه الكتاب، ومن كان معه من عبدة الأوثان، اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قتل النبي عليه الصلاة والسلام. فما هو في الأوس والخزرج، هو في المهاجرين والأنصار، يعني ابن سلول سيقاتل قومه للحقد الدفين الذي في صدره ولتلبية دعوة المشركين في مكة. فاجتمع هو ومن معه لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ إعداد العدة لقتال. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لقيهم، انظر إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ. الكتاب اللي وصلكم من قريش عمل فيكم يعني اللي ما حد عمله، عمل فيكم شغل كبير قوي. وطبعا هتقول لي جاب النبي عليه الصلاة والسلام معلومة دينية، من أنبأك هذا؟ نبأني العليم الخبير، الوحي بينزل، وده أول فضح لمؤامرات ابن سلول. فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، يعني بلغ منكم كل مبلغ، ما كانت تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، ما كانت يعني قريش تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. يعني أنت ما عندك مخ يا ابن سلول؟ أنت لما هتقاتل النبي عليه الصلاة والسلام في الأوس والخزرج أو في المهاجرين والأنصار، من ستقاتل؟ ما عندك مخ، ما في عقل. ما كانت قريش تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم. يا الله يا الله على حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما سمعوا هذا الناس اللي كانوا من وراء ابن سلول إلا وتفرقوا. الكلام العاقل العظيم اللي بيقوله النبي عليه الصلاة والسلام ده، سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام وأدركوا أنهم سيقتلون إخوانهم وأبنائهم. زي لما مثلا أي دولة يوقع بينها الفتنة فيقتل بعضهم بعضا، أبناء دولة واحدة وأبناء قبيلة واحدة وكذا وكذا. الآن أنت يا ابن سلول هتقتل إخوانك من الأوس والخزرج، هم اللي هيتصدوا لك أولا مش المهاجرين، لأن البيعة كانت على نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وحمايته مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم وذراريهم، وأثبتوا أنهم على العهد من ساعة ما وجدوا المشركين هناك في مكة بيتكلموا عن البيعة، قالوا يا رسول الله إن شئت أن نميل عليهم بمنى، قال لا عليه الصلاة والسلام إنا لم نؤمر بذلك بعد. فأنت يا ابن سلول هتقاتل مين؟ هتقاتل إخوانك وأبنائك؟ الناس اللي عندهم قدر من الحصافة والرشد سمعوا الكلام فتفرقوا وفشلت الخطة وتوقف القتال، وامتنع عبد الله بن أبي بن سلول عن القتال إذاك لما رأى خورا أو رشدا في أصحابه. خور يعني تفرقوا عنه، ورشدا انه تعقلوا الامر اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام. ولكن يبدو من تصرفاته انه كان متواطئا مع قريش، فكان لا يجد فرصه الا وينتهزها لايقاع الشر بين المسلمين والمشركين، وكان يضم معه اليهود ليعينوه على ذلك. اليهود اللي ربنا قال فيهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فكان يضم معه اليهود ليعينوه على ذلك، ولكن حكمة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تطفئ نار شرهم حينا بعد حين، حوالات كثيرة ليست بالقليلة اللي عمل شاس بن قيس مع الأوس والخزرج، اللي عمل ابن سلول مع المهاجرين الأنصار. فكانت هذه أولى مكائد قريش للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استقر به المقام في المدينة ببضعة أشهر. ثم ماذا؟ أعلنت قريش أن تصد المسلمين عن المسجد الحرام. المسجد الحرام ده كان كل الناس تذهب تحج وتعتمر من أيام الجاهلية وفي الشرك، ولا يمنع عنه أحد ولا يصد عنه أحد. لا، المسلمون لن يدخلوا مكة ولن يطوفوا بالبيت، لا حاجين ولا معتمرين. لكن أراد سعد بن معاذ وهو سيد قومه رضي الله عنه وأرضاه، أراد أن ينطلق إلى مكة معتمرا، فنزل على أمية بن خلف. أمية بن خلف في مكة من كبار صناديد مكة، لما يكون سعد بن معاذ في ضيافته أو في جواره مين اللي ممكن يتعرض لسعد؟ إنه نزل ضيفا على أمية بن خلف. فقال لأمية انظر لي ساعة خلوة، ساعة لا يكون فيها أحد من الناس، لعلي أن أطوف البيت. إيه الساعة اللي ممكن يعني الناس تترك الجلسة في دار الندوة وتعود إلى البيوت؟ ساعة القيلولة، ساعة الغداء، ساعة شدة الحر والهاجرة. فخرج به أمية بن خلف قريبا من نصف النهار، قال له ده الوقت اللي كله في البيت دلوقتي، اللي بيقيل واللي بيتغدى واللي بيستظل واللي بيرش مية. فخرج به قريبا من نصف النهار، لكن مين العامل فيها كبير وعمل زي الشيخ الغفر وبيلف في مكة في كل الأوقات ويشوف الدنيا فيها إيه ومش آمن على شيء. أبو جهل. فكانت مكة خلاص فاضي، بس أبو جهل بيتحرك. فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، كنية أمية بن خلف، يا أبا صفوان من هذا معك؟ ممكن أبو جهل يكون عارف بس لازم كده يعمل تمهيد للكلام. من هذا معك؟ قال: هذا سعد، يعني سعد بن معاذ، ومعروف أنه سيد أوس. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباح وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ تجاي تطوف في مكة وأنتم الذين آويتم الصباح، الذين صبأوا عن دينهم وتركوا الوثنية ودخلوا في التوحيد، ويعني بالصباح المسلمين على رأسهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وزعمتم أنكم تنصرونهم، يشير إلى بيعة العقبة الثانية في منى، وتعينونهم بأن هاجروا إليكم فتمنعونهم مما تمنعون منه نساءكم وأموالكم وذراريكم. ثم قال: أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. تهديد، تهديد شديد. بس الحكاية أنا بجامل قريني وصاحبي صناديد مكة. أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما، يعني كان هيجز رقبته. مش انتوا أصحاب البيعة وانتوا اللي أويتم محمدا وانتم وانتم؟ فقال له سعد وقد رفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليكم منه، طريقك على أهل المدينة. أما والله لئن منعتني، يعني يا أبا جهل، هذا الطواف بالبيت الحرام لأمنعنك ما هو أشد عليكم منه، قوافلكم، تجاراتكم، أموالكم، وقد علمتم أنها وقعت منكم موقعا، لأمنعنك ما هو أشد عليكم منه، يعني أمنعك طريقك من على أهل المدينة. أنا في المدينة في نص الطريق، خليك تنزل أي قافلة تجارية مدام هتمنعني من الطواف ببيت الله الحرام. هدأ أبو صفوان أمية بن خلف من سعد وأسكت أبا جهل. خلاص يا أبا الحكم، خلاص، أنت مش شايف أنه سعد بن معاذ ضيفي؟ قال له: ما أنا قدرت أنه كن ضيفك وبقول له لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت لأهلك سالما. قال له: ما يصحش كده يا أبا جهل، لا تهدد ضيفي ولا تتوعده. خلصت المسألة وطاف سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه بالبيت، بيت الحرام، وعاد سالما آمنا إلى المدينة المنورة بفضل الله عز وجل. لكن قريشا كانت تعتزم شرا أشد من هذا، إنها تفكر في القيام بنفسها للقضاء على المسلمين وخاصة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا مجرد وهم أو خيال، فقد تأكد لدى النبي صلى الله عليه وسلم من مكائد قريش وإرادتها على الشر، أو أنها ترسل عيونا وتبث سرايا وتنتظر اللحظة التي تريد فيها أن تنقض على محمد في بيته، إذ لم تقتله في مكة تقتله في المدينة، وهي تعلم أن اليهود معهم وأن المشركين معهم وأن جموع القبائل في الجزيرة العربية تحب هذا وترجوه، فلتترك الدورة لقريش. والوحي يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد له مكائد قريش، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فأمام هذه المكائد أصبح النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام ولا يبيت إلا ساهرا أو في حرس من الصحابة، لا ينام أحد من الصحابة إلا وسلاحه بجانبه ينتظر أي هيعة وأي فزعة ليكون أقرب ما يكون إلى سلاحه وإلى خيله. مسألة نعمة الأمن، نعمة الأمن ما عادت موجودة أمام مكايد قريش. ولا يمكن الإنسان يسعد بحياة ويحس لها بطعم إلا إذا كان في ظل الأمن. ولعل هذا يذكرك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من بات آمنا في سربه، آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لك أن تتخيل في ظل حملات الاعتقال المفاجئة والمتتابعة في بلاد المسلمين، لما كل زوجة يقول لزوجته لا تنامي إلا مختمرة، لأنه زوار الفجر ونص الليل بيقفزوا من الشبابيك والنوافذ وبيتسلقوا من على مواسير الصرف الصحي، ويفاجأ أهل البيت إنهم على رؤسهم. اللي مش عامل حسابه يلاقي نفسه متخففا من ثيابه وزوجه بجواره بقميص النوم، والمخبر يقول لها: أمي لم حالك يا بنت انتي. تخيل الإنسان لما يفقد نعمة الأمن، يا الله ما بينامش. الله عز وجل لما يذكر لك يعني قوام الدول يذكرها في أمرين: أمن وإطعام. الأمن متوفر والاقتصاد وافر، لذلك يمتن الله على قريش لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يوم ما الدولة ما يبقاش عندها إلا الغلاء والبلاء وما في اقتصاد، وقاعدين نمد اليد للي يستاهل واللي ما يستاهلش، وإمتى الرز يجي؟ عشان ياريت يطعم الغلابة والفقراء، لا ده عشان المشاريع وعشان القصور وعشان الشبكات الطرق والمواصلات وعشان نضحك على الناس. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فين الأمن؟ ده في ظل حتى البتاع ده اللي بيسموه الأنتربول الدولي، لو إنه إنسان فر من الأذية ومن السجن ومن الاضطهاد وقال لهم أسيبها لكم خضرة، لكن على حس إنه قال عليه قضية ولا كذا ولا كذا، يقوم لا يأمن على نفسه في أي مكان. هم يروح أي مطار الأنتربول الدولي يسلموا لمن يريد أن يناله. سبحان الله. ولما سلم بعض إخواننا وقالوا أنا زعلت كتير لما ناس قالوا لا دول مش تبعنا. المهم نعمة الأمن ونعمة الإطعام، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. قال الله في المدينة، يعني يضرب المثل لأي بلد: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. هذه نعمة الأمن، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وهذه نعمة الإطعام، وده مكفول لأي حاجة في الدنيا طالما في إسلام. قال بعدها فكفرت بأنعم الله، إيه النتيجة؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. كلمة لباس هنا يعني شيء ملاصق لهم، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولذلك على مستوى الدنيا بأسرها، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بدأ المسلمون لا يشعرون بنعمة الأمن. النبي عليه الصلاة والسلام سهران أغلب الليالي، بعض أصحابه في حراسته، كل واحد في بيته بجوار سيفه وبجوار سلاحه قريب من خيله، كما روى لنا البخاري، والبخاري ومسلم، يعني حديث متفق عليه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. لم يكن الخوف مجرد وهم أو خيال، فقد تأكد لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكائد قريش وإرادتها الشر ما كان لأجله يبيت ساهرا. كذا أصحابه رضي الله عنهم، ولم تكن هذه الحراسة مختصة بليلة أو ببعض الليالي، بل أصبحت حراسة رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرا مستمرا حتى نزل وحي جديد، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس ليلا حتى نزل: والله يعصمك من الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة، قبة البيت، فقال: يا أيها الناس، انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. الله أكبر، خلاص أنتم كنتوا حراسة أرضية، الآن الحراسة جاءت من أعلى، والله يعصمك من الناس، انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. ولم يكن الخطر مقتصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يحدق بالمسلمين كافة. فقد روى أبي بن كعب قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. في هذه الظروف الخطيرة التي كانت تهدد كيان المسلمين بالمدينة وتنبئ عن قريش أنهم لا يفيقون عن غيهم ولا يمتنعون عن تمردهم بحال، أنزل الكبير المتعال الإذن بالقتال ليعز المسلمون وليأمنوا على أنفسهم. فكان أول ما كان أن جاء الإذن دون الفرض، فمن أوائل ما نزل في ظل هذا العهد الدام الجديد نزل قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن بالقتال ممن؟ من الله العزيز الجبار، من الله الذي علم بالحال، من الله الذي يغار على عباده وعلى نبيه وعلى دينه، من الله الذي لا يرضى للمسلمين الدنية في دينهم، فأذن لهم بالقتال. إرهاب، سموه كما تشاءون. انظروا إلى 14 سنة، 13 في مكة، وحتى لما تركوهم وجاؤوا للمدينة تتعقبونهم. سبحان الله، سبحان الله. فجاء الإذن، أذن للذين يقاتلون. سرايا قريش والحلفاء من المشركين واليهود والمنافقين داخل المدينة، إيه ده؟ ما هذا؟ سترون الأحداث تتلاحق. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. من الأسباب والحيثيات، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس. ولذلك سمي هذا النوع من الجهاد جهاد الدفع، جهاد الدفع، غير جهاد الطلب اللي فيه قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع يتعبد فيها رهبان النصارى وبيع يتعبد فيها أحبار اليهود، لهدمت صوامع وبيع وصلوات تبعهم أيضا ليهم ولغيرهم ممكن من الصابئة، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير، زي ما باسم الكورونا دلوقتي المساجد مغلقة في الدنيا بأسرها وعلى رأسها الحرمان أو المساجد الثلاثة، الحرم والمسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. ما إنه مكر الليل والنهار. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره. النصر له أسباب، والجهاد له إعداد. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، عزيز لا يغلب، قوي لا يقهر. صفات المقاتلين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ثم اطمئنوا وأبشروا، ولله عاقبة الأمور كما أنه والعاقبة للمتقين. فجاء الإذن بالقتال دون الفرضية، وأنزل معه آيات يبين لهم فيها ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الإذن إنما هو لإزاحة الباطل والإقامة شعائر الله المتمثلة في قوله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وكان الإذن بادئ ذي بدء مقتصرا على قريش، كان الإذن مقتصرا على قتال قريش، ثم تطور فيما بعد مع تغير الظروف حتى وصل إلى مرحلة الوجوب، أصبح القتال واجبا فرضا. منه ما هو فرض عيني إذا داهم المشركون بلاد المسلمين، ومنه ما هو فرض كفائي للخروج لقتال أئمة الكفر أو رفع الظلم عن المضطهدين في العالم. تطور أمر القتال بالتدرج كما هي سنة الله عز وجل في التشريعات، مرتبطا ذلك بأسبابه مقترنا بمقتضياته، فتجاوز الأمر بالقتال قريشا إلى غيرهم في عدد من المراحل التي أنزلت بهذا الترتيب. أول مرحلة اعتبار مشركي قريش محاربين، لأنهم بدأوا بالعدوان لم يكتفوا بما حدث في مكة حتى تعقبوا المسلمين في المدينة، فحق للمسلمين أن يقاتلوهم وأن يصادروا أموالهم التي هي في الأصل أموال المسلمين، وذلك دون غيرهم من بقية مشركي العرب. مالك دعوا بقية القبائل المشركة. ثم المرحلة الثانية قتال كل من تمالأ من مشركي العرب مع قريش واتحد معهم وحالفوهم على قتال المسلمين، وكذلك كل من تفرد بالاعتداء على المسلمين من غير قريش على شاكلة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ثم المرحلة الثالثة قتال من خان أو تحيز للمشركين من اليهود الذين كان لهم عقد وميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذ ميثاقهم إليهم على سواء، ونبذ ميثاقهم إليهم على سواء. المرحلة الرابعة قتال من بادأ بعداوة المسلمين من أهل الكتاب كالنصارى، عداء جديد غير اليهود، في كمان طوائف لأهل الكتاب هم كمان أعلنوا العداء للمسلمين، فقتال من بادأ منهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. المرحلة الخامسة الكف عمن دخل في الإسلام مشركا كان أو يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، فلا يتعرض لنفسه وماله، فلا يتعرض لنفسه وماله إلا بحق الإسلام، وحسابه على الله. وهنا ممكن نورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو بحق الإسلام، وحسابهم على الله. لما نزل الإذن بالقتال من الكبير المتعال، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن المدينة، يؤمن طرقها وحدودها وجوانبها، وأن الصحابة يبدأوا يخرجوا في سرايا لتأمين حدود المدينة ولمعرفة الطرق التي تؤدي إليها، والطريق الذي تسلكه قريش من مكة إلى الشام في تجاراتهم. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يضع خططا حربية ومعاهدات أمنية للحفاظ على المدينة وتأمين حدودها، فعقد معاهدات الحلف مع القبائل التي تسكن حول المدينة، عقد معهم معاهدات بعدم الاعتداء مع القبائل، معاهدات الحلف أو عدم الاعتداء مع القبائل التي كانت مجاورة لهذا الطريق. يبقى بينهم معاهدات كالتي حدثت مع اليهود، باعتبار أن القبائل هذه قريبة من طرق المدينة، سهل جدا قريش تأتي تعمل معاهم تحالف: تعالوا أنتوا أدرى بشعاب المدينة وطرقها، ادخلوا معانا وهنبقى نقسم الغنائم سوا بعد كده عشان نقاتل محمدا وأصحابه. اللي خدوا منكم المدينة وبأي صورة من الصور وسيلة من الوسائل يعملوا الحكاية دي. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى هذه القبائل في أطراف المدينة، يعاهدهم بعدم الاعتداء مع القبائل التي يمكن أن تغير على مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه القبائل مجاورة للطرق أو كانت تقطن ما بين هذا الطريق وما بين المدينة. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة مع جهينة، قبيلة كبيرة في العرب معروفة، قبل الأخذ في أي نشاط عسكري، وكانت مساكنهم على بعد 3 مراحل من المدينة. المسافات القديمة اللي كانت بتحسب بها المسافات على بعد 3 مراحل من المدينة، كما عقد معاهدات أخرى مع قبائل مجاورة أثناء خروجه لتأمين حدود المدينة، والدوريات العسكرية التي قام بها عليه الصلاة والسلام فيما سنذكره إن شاء الله. بدأ يعمل دوريات عسكرية، بدأ خروج سرايا، بدأ تأمين حدود المدينة. يعني ما ينفعش المسلمون يبقوا قاعدين كده في المدينة وممكن أي سرية من المشركين جاية وتوصل لغاية بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، ولا يغيرون على المسلمين في بيوتهم لتنتهك الحرمات والأعراض. لا، الدين أعز من ذلك والمسلمون أعز من ذلك، فليخرج المسلمون لحماية مدينتهم وللدفاع عن دعوتهم ولنصرة رسولهم صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأ إرسال البعوث واحدة تلو الأخرى في حدود المدينة، وخاصة في الطريق الذي تمر منه قريش أو الذي يمكن أن تغير منه على مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولتنفيذ هاتين الخطتين، خطة تأمين حدود المدينة وخطة المعاهدات مع القبائل المجاورة للمدينة، بدأت التحركات العسكرية فعلا، ولم تتحرك من قبل، إنما تحركت بعد نزول الإذن من الله، إذن من الله بالقتال. 14 سنة ما في إذن بالقتال، ما في حد قاتل ولا دافع حتى عن نفسه، لكن الآن جاء الإذن، فلتكن العزة ولتكن القوة ولتكن المنعة. نزل الإذن بالقتال، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يهيئ أصحابه لمرحلة القتال الدامي والدفاع عن المدينة وعن الدعوة ورد عدوان قريش وكل من تسول له نفسه من المشركي العرب والجزيرة العربية. وبدأت الدورات الاستطلاعية بشوية الخيل اللي موجودة عند الصحابة وببعض الأسلحة اللي معاهم، يلا وانطلقوا ما شاء الله في تأمين حدود المدينة من كل ناحية والتعرف على الطرق وكذا وكذا. فبدأت هذه الدوريات الاستطلاعية أول ما بدأت، وبدأ الاستكشاف والتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة والمسالك المؤدية إلى مكة، مع عقد المعاهدات مع القبائل التي مساكنها على هذه الطرق، وإشعار مشركي يثرب ويهودها وأعراب البادية الضاربين حولها بأن المسلمين صاروا أقوياء، وأنهم تخلصوا من ضعفهم القديم، وأنهم عاهدوا وتحالفوا مع كثير من القبائل التي تجاورهم في حدود المدينة وأطرافها. ثم هو إنذار لقريش عقب طيشها أو عاقبة حمقها، حتى تفيق عن غيها، حتى تتوقف في مخططاتها ومؤامراتها وإرسال سراياها وعيونها. فلا تزال قريش في غيها يتوغل في أعماقها، لعلها تشعر بخروج هذه السرايا وهذه الدوريات العسكرية وهذا التأمين الذي تم لحدود المدينة وهذه المعاهدات التي تمت مع القبائل المجاورة للمدينة، لعل قريشا تشعر بتفاقم الخطر عليها وعلى اقتصادها وأسباب معايشها، فتجنح إلى السلم، تجنح إلى السلم. وفي كتاب الله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. لعلها تجنح إلى السلم، لعلها ترتدع، أما كفاها كل هذه السنوات؟ لعلها تمتنع عن إرادة قتال المسلمين في عقر دارهم وعن الصد في سبيل الله وعن تعذيب المستضعفين من المؤمنين في مكة، حتى يصير المسلمون أحرارا في إبلاغ رسالة الله في ربوع الجزيرة العربية. وهذا هدف من أهداف الجهاد. أن العدو يحس بقوة المسلمين فيجنح إلى السلم أو يكف عن إرادة قتال المسلمين في عقر دارهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. حتى يتوقفوا عن الصد عن سبيل الله وعن تعذيب المستضعفين، وقد بقي في مكة عدد من المستضعفين يعذبون ويزداد بهم النكال مع قوة المسلمين في المدينة. ومن ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يرسل سراياه، سرية تسمى سيف البحر، وسرية رابخ، وسرية الخراب، وسرية الأبواء أو غزوة الأبواء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قادها بنفسه، وغزوة بواط، وغزوة سفوان، وغزوة ذي العشيرة، وسرية نخلة، أسماء لمناطق على أطراف المدينة من كل ناحية لحماية المدينة ممن تسول له نفسه أن يعتدي على المدينة أو أهلها. فكانت تلك السرايا والغزوات. وقد اصطلح أهل العلم على أن يسموا الخروج للقتال إن كان يتزعمه صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يسمى بالسرية، وإن كان الذي يقود الجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسمى غزوة، تسمى غزوة. وهذا المصطلح أو هذا التقسيم الاصطلاحي لم ينخرم في كل السرايا والغزوات إلا في سرية واحدة سميت بالغزوة لعظم أمرها، غزوة مؤتة لم يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكل كتب السير تسميها بغزوة مؤتة، مع أن القادة فيها من الصحابة، وعين لها النبي عليه الصلاة والسلام 3 من القوات، قال: وإن استشهدوا فعلى المسلمين أن يتشاوروا فيما بينهم ليختاروا قائدا، فاختاروا القائد الرابع خالد بن الوليد. الله عن غزوة مؤتة وغيرها. بدأت السرايا والغزوات لنصرة دين الله ولحماية المدينة ولحراسة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبدأت مرحلة جديدة من مراحل الدفاع الدامي والمواجهة وكل الأمور التي حدثت كانت يسيرة كما سنذكر القول عنها إن شاء الله ونفصله، إلى أن جاءت غزوة بدر فكان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، ونصر الله فئة قليلة على فئة كثيرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. أحبتي في الله تعالى، لا يزال الحديث موصولا، بدلا من الساعة صار ساعة ونصف، ومع ذلك أحس أنني في مقدمات ما أعددت للمحاضرة، فكنت قد أعددت لها السرايا التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل غزوة بدر، لكن لم يتسع لها الوقت، وعلى الرغم من تجاوز الساعة إلى الساعة والنصف إلا أننا وقفنا مع أول سرية من سرايا النبي عليه الصلاة والسلام، سرية سيف البحر. ماذا عن الغزوات والسرايا التي كانت قبل غزوة بدر الكبرى العظمى؟ هذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، ليس غدا الاثنين باعتبار أنه جعلناه أجازة، فبعد غد نلتقي إن شاء الله مع الساعة 2 بتوقيت مكة المكرمة، 1 بتوقيت القاهرة بإذن الله تبارك وتعالى، إلى أن ألقاكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى أن أرد على سلامكم أرد التحية بمثلها أو أحسن منها إن شاء الله، أقول لكل من سلم علي فلم أقطع المحاضرة لأرد عليه السلام، وعليكم جميعا سلام الله ورحمته وبركاته ومغفرته. شكر الله لكم، شكر الله حضوركم، دعاءكم، تعليقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.